بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 34، طرق تحمل الحديث. قال: إن لتحمل الحديث طرقا مختلفة تناهز 8. يعني طرق تحمل الحديث، يعني كيف نحصل على الحديث، طرق الحصول على الحديث، بحيث أنا أتحمله يعني أحصل عليه، ثم بإمكاني أن أرويه إلى غيري. ما هي الطرق التي بها أحصل على الحديث؟ يقول 8 طرق. أولا السماع، السماع أن يسمع الراوي من شيخه الذي ذكر الحديث بسنده، إذا كان هناك سند طويل مثلا، أو في سند عن فلان عن فلان، ذكره إما من حفظه أو من إملائه، يعني من كتاب، إما من حفظه أو من كتاب. يقول أولا السماع، وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، والحضور يسمعون لفظه، وهي أرفع أعلى أنواع التحمل عند جمهور المحدثين. لماذا؟ لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته. الشيخ قرأ الحديث هو بعينه وملتفت إليه، وبعد لا يمكن هنا في هذه الحال أنه عادة بعد ما في لبس أنه هذا الحديث ما حدث به، حدث به ورواه عنه تلميذه لأنه قرأه عليه بكامله. ثانيا القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ مثل ما هو واضح، وهي أن يقرأ أحد الحضور، يعني الآن لو نفترض أنه إما واحد يقرأ على شيخه هو بينه وبين الشيخ، أو لا، هناك 5 مثلا، واحد منهم يقرأ على الشيخ والجميع حاضر والشيخ ملتفت، والشيخ يعني يوافق هذا الشيء. طبعا يقرأه من وين؟ من كتاب للشيخ. وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ ويسمى عند المحدثين بالعرض، لأن الطالب يعرض على المحدث وهو الشيخ ما يقرأه. ويشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم. أما إذا كان القارئ لا يعرف أن يقرأ جيدا ويكسر كسر الحديث نحويا الألفاظ، لا، هذا لا يمكن أن نقول يعني أخذه قراءة على الشيخ مثلا. ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف، بدل كلمة جاء بكلمة ثانية، أو تصحيف الكلمة نفسها غير فيها بعض الحروف، لرد، الشيخ يرد عليه ويصحح له، وإلا لا يصح التحمل عنه. أما إذا كان الشيخ غير منتبه غافل، والتلميذ يقرأ والشيخ سارح لا يدري أي هذا، بعد يقول نعم 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 مثلا، لا، هذا ما يعد أنه تحمل من شيخه هذا الحديث. ثالثا الإجازة، وهي أن يقول المحدث لبعض الحضور: أجزت لكم رواية كتاب كذا، مثل ما الآن معروف مثلا إجازة الرواية، أنه يقول أجزت لك أن تروي عني عن جميع مشايخي مثلا كتاب الكتب الأربعة مثلا، وقد سمعته. طبعا يجيز له رواية كتاب كذا، مثلا كتاب التوحيد للصدوق، وقد سمعته من فلان، إما سمعه من نفس المؤلف أو سمعه من من سمع عن المؤلف بواسطة بواسطة وهكذا. نعم. ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدث ما يجيز به. يعني نفس الشيخ الآن لما أنا أقول أطلب إجازة من الشيخ برواية كتاب الكافي، فهو يجيزني، أقول أريد مثلا أن تجيزني في كتاب كذا، هو لا يعرف أي كتاب، هذا ما يصير. إذا ما يعرف الكتاب كيف يجيز؟ وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز. طبعا هذا في ذاك الزمان، أما إذا كان نسخة مشهورة ومعروفة مثل كتاب الكافي ومضبوطة، بعد ما يحتاج أنه تكون النسخة يعني هي معلوم طبعة مثلا معلومة واحدة وهكذا. أما في ذاك الزمان لا، طبعا النسخ تنتسخ باليد. فلما استجاز التلميذ من شيخه استجازه فيها في رواية هذا الكتاب، لابد تكون النسخة متطابقة. يقول حتى كأنها هي، بل هي، لا أنه كأنها هي، بل نفس النسخة تقريبا، يعني كأنها هي مراد أنها طبق الأصل، لا أنه فيها اختلاف، كأنها هي يعني في اختلافات طفيفة، لا ليس المراد، يعني كأنها نفس النسخة. وأن يكون المجيز من أهل العلم، أما إذا كان يستجيز من جاهل ما الفائدة؟ لا يميز بين هذا الحديث وذاك، لا. أما صحة التحمل عن طريق الإجازة، يعني بالنسبة إلى هناك في الحالة الأولى التي هي السماع، سمع من الشيخ
يقول
نعم حدثني، في المورد الثاني أنه قرأته على الشيخ وهو قال نعم، فأنا أقول إذن عنه حدثني. لكن هنا كيف أقول حدثني وهو أعطاني أجازني بالكتاب؟ يقول فوجهها أن الإجازة عرفا عند العرف في قوة الإخبار بمروياته جملة، كأنه أخبر بهذه مرويات الكتاب جملة، يعني دفعة واحدة، هذا العرف هكذا يفهم، فهو كما لو أخبره تفصيلا، كما لو أخبره حديثا حديثا. والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا، لابد يقرأ علي يقول هذا اللي في الكتاب أنا يعني أجزت لك أن ترويه عني، نفس الشيء. يعني لو أنه هذا الكتاب قرأه رواية رواية، أو أعطاني الكتاب وقال لي أجزت لك أن ترويه، نفس الشيء، النتيجة واحدة. يعني العرف يعني يقول أنه النتيجة هي نفسها. والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا كما في القراءة على الشيخ، يعني لابد أنه يتلفظ به بهذا الحديث بنفسه، لا، وإنما الغرض حصول الإفهام. يعني الآن الغرض ما هو من أنني أقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ علي؟ أنه يفهمني بالحديث، يخبرني بالحديث، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة. لما قال لي أجزتك أن تروي هذا الحديث، وأنا طلعت عليه فوجدته في الكتاب. وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال الحديث المنقول بالإجازة بها، يعني بالإجازة، فإن الاتصال موجود وحاصل، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال الحديث المنقول بالإجازة، ولا ما يقدح في الثقة به.
ثقة بها يعني ليس في الإجازة ما يقدح في الثقة بها أو اتصال المنقول، ثقة بالمنقول.
نعم، في الثقة بالمنقول. أولا أن المنقول متصل. الشيء الثاني، بما أنه هذا الكتاب أعطاني إياه الشيخ فأنا أثق بهذا المنقول لأنه أعطاني إياه الشيخ، ونسخته هي نفس نسختي، فيجري عليها على الإجازة حكم السماع من الشيخ كأنه أنا سمعت منه، لا فرق. وقد كان تحمل الحديث في العصور الأولى على وجه السماع، عادة يسمع، إما يسمع من النبي صلى الله عليه وآله، من الإمام عليه السلام، أو من الشيخ الذي سمع منهما، أو القراءة على الشيخ. ولكن بعد تقاصر الهمم، تقاصر الهمم يعني الآن لما نأتي إلى كتاب مثل كتاب الكافي 8 مجلدات 16,000 حديث وأكثر، ويأتي الشيخ ويقول يقرأ هذه الأحاديث حديثا 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 على طلابه،
وهم بين إما يحفظون أو يكتبون.
نعم، هذا طبعا لا، معلوم أنه فيه نوع من الاهتمام والحرص وكذا، وكل واحد ما يريد يفوته شيء. لكن بعدين لا، صار بعد الواحد ما عنده هذا العناية، أو ما عنده هذا الحماس، فصار إيش؟ بالإجازة يقول خلاص ليش أنت تقرأ علي وكل يوم أجي لك وكذا، عطني الكتاب وخلاص أنا أنقلك له مثلا. ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد، انتشار العلم والكتب، صار هذا الكتاب موجودا، عندي هذا الكتاب بس أريد إجازة من هذا الشيخ، اقتصر على التحمل بالإجازة، صار في الغالب إيش؟ بعد ما يجي الشيخ ويقف، حتى الشيخ بعد كثرت مشاغله وبعد ما لخلق أنه يجي يقرأ رواية رواية، وهي الإجازة دون السماع والعرض. نعم، ديك أقوى، من سمع أقوى ممن أجيز. رابعا المناولة، والمراد بالمناولة أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو أحاديث أو كتابا ليرويه عنه.
مكتوب يعني.
نعم، يعطيه شيء مكتوب ويقول هذا الحديث أنا أجيز لك أن ترويه عني. يقول ولا كلام بين المحدثين في صحة التحمل بهذا الحديث، لأنه أعطاه إياه شيخه، والشيخ المفروض أنه عارف بأنه ما في هذا يعني الورقة الذي سجل في هذا الحديث أو ما في الكتاب. يقول ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لأمير السرية وقال، كتب له كتابا، طبعا هذا الكتاب مضمون الكتاب حديث، وقال لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا، الناس الذين هم الجيش نفسه الذي الجنود أو المحاربين الذين في السرية، فلما بلغ ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله. هنا بالنسبة إلى المناول، هذا طبعا يسمى المناولة. يقول المناولة على قسمين، مقرونة بالإجازة ومجرد عنها. والأول كما إذا الذي هو مقرون بالإجازة، إذا قال خذ هذا الكتاب فروه عني فتعد مقرونة بالإجازة. يعني من جهة، لماذا سمي مناولة؟ لأنه ناوله الكتاب، فيكون هناك فرق بين الإجازة فقط وبين المناولة. الإجازة يقول أنا أجزت لكم أن تروا عني كتاب الكافي، لكن ما ناوله الكتاب،
قد يكون عندهم نعم. الإجازة
أو هو يبحث عن الكتاب. هنا المناولة لا، في يناوله الكتاب، فبالنتيجة هي نفسها شبيه، يعني هي إجازة. نعم هذا إجازة، قال خذ هذا الكتاب أو هذا الحديث وروه عني، هذا إجازة، بس لأنه في مناولة سمي مناولة أيضا. والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة.
فعلا في إجازة
نعم، هو ما قال أنه
يعني شيء لفظي ما
يعني. نعم في اللفظ ما قال أجزتك أن تروي عني، بس هو لما ناوله هذا يعني إجازة عملية، ذاك إجازة لفظية. خامسا المكاتبة، وهي أن يكتب المحدث بخطه. هو يكتب، هذا الشيخ يكتب حديثا، أو يطلب من غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضر عنده أو لشخص غائب، ويرسل الكتاب لذلك الشخص الغائب الذي هذا الكتاب المشتمل على الحديث مع من يثق به. أما إذا كان مع شخص آخر غير موثوق به، وهذا التلميذ جاءه بهذه الورقة شخص غير ثقة، لا نعلم غير فيها بدل فيها أعطاه حديثا آخر. وهي أيضا على قسمين، أن تقترن الكتابة بالإجازة فتشبه المناولة المقترنة بالإجازة. الفرق أن المناولة شيء جاهز عند الشيخ، ناوله لتلميذه، هنا لا، كتبه وأعطاه إياه وناوله
لشخص آخر،
إما لحاضر أو لشخص غائب. فيها إيش؟ لأنه كتبه، فيه كتابة، كتبه المحدث أو أمر من يكتب ثم ناوله، فهي مناولة أيضا فيها. أو أن يكتب إليه من غير إجازة، نفس الشيء لما أعطاه إياه، هذه إجازة عملية. الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ تلميذه بقوله إن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان. نعم ويسكت. يعني الآن أنا عندي كتاب، أقول لهذا التلميذ، أقول له هذا الكتاب الذي عندي رويته عن زرارة، سمعته من زرارة مثلا فقط، ما قلت له خذ ارويه أو كذا. لذلك سمي إعلام، إخبار، هو مجرد إخبار مقتصرا عليه، مقتصر على هذا الكلام من غير أن يأذن في روايته عنه، ومن غير أن يقول له ارويه عني أو أذنت لك في روايته. فهل يجوز لهذا التلميذ أن يروي هذا الكتاب عن شيخه؟ قال: وفي جواز الرواية به قولان. بعضهم يقول لا يجوز لأنه ما أذن له، كيف يقول أنه أنا أرويه عنه وهو لم يجز لي؟ والأقوى جواز الرواية بمجرد هذا القدر، بهذا المقدار يجوز لي أروي عنه. لماذا؟ لأنه هو أخبرني أنه رواه عن زرارة، فأنا أرويه عنه لأنه هو قال لي أنا رويته عن زرارة، فلا مانع. كما لو أنه شخص قال حدثني زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام كذا وكذا وما أذن لي أن أروي عنه، فأنا أقول سمعت أو حدثني أو حدثنا فلان عن زرارة. نعم. الوصية: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشخص. هذا نفس الكتاب الذي رواه عن زرارة أوصى به إلى فلان، قال هذا. طبعا لابد يكون إيش؟ لابد يكون أنه نحن نعلم أن هذا مروي عن زرارة، أو هناك ما يدل فيه، مثلا لما هو يقول حدثني زرارة وأنا أجد أن هذا بخطه وأعرف أنه معاصر إلى زرارة، فإذا أعلم أنه فعلا هذا حدثه وهو يرويه. وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه عن شيخه، رواية الكتاب عن شيخه بتلك الوصية. لماذا جوزوا؟ لأن في دفعه له نوعا من الإذن، كأنه أذن له لما دفع إليه، وشبها من العرض والمناولة، يعني هو شبيه بالمناولة، لأن العرض فيه العرض أنه يقرأ عليه، إلا إذا كان شبه يعني في النتيجة، كأنه إيش نتيجة واحدة، ولا هو أشبه ما يكون بالمناولة، وأنها قريبة من الإعلام، لأن الإعلام أنه أخبر قال أنه حدثني عفوا هذا الحديث أو هذا الكتاب أنا رويته عن فلان، كأنه قال له هكذا. الثامن: الوجادة. الوجادة بكسر الواو مو الوجادة، مصدر مولد. هنا مصدر مولد يعني ما كان عند العرب، يعني من المصادر التي كانت العرب يستعملونها، مثل الآن الوصية، الإعلام، المكاتبة، هذه يعني مصدر مستحدث. نعم. وهي شنو معناها؟ وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة. كتاب
ثابت النسبة لمؤلفه.
نعم.
ثابت النسبة إلى مؤلفه أو مطلقا؟
طبعا. وجادة شامل هذا وهذا. يقول رآه في كتاب، رأى كتاب أو رأى الحديث في كتاب فرواه عن رواه. يعني الآن مثلا أنا رأيت أنه كتاب فيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا موجود، فأنا رويته عن علي بن إبراهيم إلى آخره.
يبدي من علي بن إبراهيم ويبدي من صاحب الكتاب،
كيف
الآن وإذا
أو طيب يعني من صاحب الكتاب. إذا كان مثل كليني قال عن علي بن إبراهيم، بعد أنا أقول عن الكليني من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة ولا شك في صحة هذا النوع من التحمل، فله أن يقول وجدت في كتاب فلان أو قرأت في كتاب فلان بهالمعنى. هنا كاتب يقول الظاهر ولا يقول، العبارة مو يقول حدثني فلان، أنا يقول إيش؟ فله أن يقول وجدت أو قرأت في كتاب فلان. يقول هنا العبارة حسب الظاهر أنه ولا يقول حدثني فلان ويسوق باقي الإسناد والمتن، يعني المفروض هكذا. ولهذا في نفس كتاب السبحاني أصول الحديث وأحكامه لما تكلم في الوجادة قال ماذا؟ قال فلا يجوز له أن يروي عنه إلا أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه. يعني بمعنى آخر لا يجوز أن يقول حدثني فلان مثلا أو أخبرني. والشيخ المامقاني قدس الله نفسه في مقباس الهداية قال أن يقول حدثني عفوا يقول وجدت في كتاب فلان أو قرأت بخط فلان أو قرأت في كتاب فلان بخطه كذا وكذا، هذا صح، هذا يعني هو الذي ينبغي أن يكون. يقول وبعضهم يدلس يقول عن فلان، لما عن فلان يعني ماذا يفهم منه؟ كأنه سمع بينما هو ما سمع. ولو أنت كلمته لماذا سمي هذا تدليس؟ لأنك لو كلمته يقول أنا ما قلت سمعته، أنا قلت عن، يعني ما روي عن، فهذا أطلق عليه إيش؟ سماه أنه تدليس قبيح. قال وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه. ثم قال الشق الثالث أو الصورة الثالثة وجاز فبعضهم فأطلق في هذا حدثنا وأخبرنا
في الوجادة.
نعم في الوجادة ويقول حدثنا وأخبرنا وهو لا حدثه ولا أخبره وإنما قرأه في كتابه. قال وهو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد عليه كما صرح بذلك كله في البداية وغيره. فإذا هنا واضح أنه يقول هو خطأ مطبعي. قال وهذا هو الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. يعني الوجادة بعد الآن، مثل الآن احنا نروي عن الكليني، ماذا نروي؟ وجدنا الكتاب،
الخطباء والعلماء لما
ينقلون الحديث، نعم كله وجادة
من الكتب،
وجادة من الكتب، وجدوا هذا في الكتب. إلى هنا تم طرق التحمل، وإليك بيان طرق الأداء. التحمل كما قلنا أنه كيف أنا أحصل على الحديث، أما الأداء كيف أؤدي الحديث وأخبر بالحديث. يقول: يجب على الراوي في كل صورة من صور التحمل أن يعبر بما يوافق كيفية التحمل. يعني يقول: حدثني فلان مثلا سماعا، حدثني فلان قراءة عليه، حدثني فلان إجازة، مناولة، إعلاما، مكاتبة، وصية، وجادة. هذا لما يريد أن يؤدي هذا الحديث، لأن طرق التحمل التي ذكرناها تتفاوت من حيث القوة والترجيح. يعني لو أن هذه الرواية رواها شخص مثلا بوصية، وحدث وراوي ثاني روى عن نفس الشيخ سماعا، ووجدنا اختلاف، ما هو الذي نرجحه؟ السماع لا شك. فلذلك يقول: وعلى ذلك يجب أن يتميز، لابد هذا لما يريد أن يؤدي الحديث يبين هذا المعنى، حتى يتميز ما تحمل بالسماع عن الشيخ يتميز عن الذي تحمل بالقراءة عليه، كما يجب أن يتميز ما يليهما، ما هو دون السماع والقراءة والعرض، من طرق التحمل يتميز عن غيره. فلا يجوز أن يقول: سمعت، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، فيما إذا تحمل بالإجازة أو المكاتبة فضلا عن الوجادة. هذا بعد يؤيد أنه لا يقول حدثني.
شيخنا الإجازة الآن نفترض يصح، يعني هم يصححون إذا كان هناك إجازة أن يقول حدثنا؟
لا
ما يصححون.
إجازة
إذا كان إجازة فهو يقول يعني هو إخبار بالجملة.
لا هو ما أدري إذا كان أنهم يصححون أنه يقول حدثني، يقول مثلا عن فلان، عن شيخي إجازة، عن، لأن عن هذه مجالها أوسع، بخلاف حدثني أخبرني فيها معنى التحديث، يعني وأنه تلفظ أمامه وذاك سمعه. هنا بالنسبة إلى الوجادة، الوجادة وقال مصدر مولد، يعني طبعا مصدر وجد كما لاحظنا الآن، لأنه وجد الحديث في كتاب فروى، فهي أخذت من ماذا؟ من وجد. لكن وجد في اللغة يعني المعنى المصدر الذي لها ليس هو وجادة، وجد وجادة لا، فهذا شيء استحدث، ولعله خاص بنفس علماء الدراية، لأنه هذا ما يقال وجد وجادة في نفس اللغة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.